والآن مع شرح مقرر التفسير من سورة النبأ إلى سورة الليل من كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، المحاضرة التاسعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو توفيق الرحمن للشيخ فيصل المبارك. وكنا قد وصلنا إلى تفسير سورة عبس إلى قول الله سبحانه وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره.
قوله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، الآيات. قال مجاهد: ما كان في القرآن قتل الإنسان أو فعل بالإنسان فإنما عني به الكافر.
نعم، هذا قاله بعض أهل العلم ومنهم مجاهد رحمه الله تعالى بهذه الفائدة الأولى. يأتيك في القرآن قتل الإنسان، قتل، فمن هو الإنسان وما معنى قتل؟ فما هو الإنسان وما معنى قتل؟ إذا جاءك في القرآن قتل الإنسان، فما هو الإنسان؟ قالوا: الكافر. إذا جاء قتل الإنسان أو فعل بالإنسان فهو الكافر، لأن المؤمن لا يقال فيه ذلك. إذن هذه فائدة، هذه فائدة. يقول مجاهد: إذا جاء قتل الإنسان، وليس لفظة الإنسان، وليس لفظة الإنسان، لا، إنما إذا جاء قتل الإنسان، هذا السياق قتل الإنسان، فالمراد بالإنسان هنا الكافر. هذه فائدة عظيمة، هذه الفائدة العظيمة، قتل الإنسان. طيب ما معنى قتل؟ معنى قتل قيل لعن، وقيل هلك، وهما متقاربان. هلك الإنسان، قتل، لعن الإنسان. يبقى إذن هذا السؤال الأول. السؤال الأول هو: ما المراد بالإنسان في قتل الإنسان؟ من المراد بالإنسان في قتل الإنسان؟ وما معنى قتل؟ نعم.
قال البغوي: ما أكفره، ما أشد كفره بالله مع كثرة إحسانه إليه وأياديه عليه عنده، على طريق التعجب.
يعني أن هذا السياق سياق تعجب. ما أكفره، ما أكفره، كيف يكفر؟ تعجب، كيف يكفر الإنسان ونعم الله كثيرة؟ كيف يكفر الإنسان والدليل على وجود الله عز وجل وعظمته كثيرة؟ كيف يكفر الإنسان والله خالق والله رازق والله المحيي المميت وهو يعترف بهذا؟ الكفار كانوا يعترفون بهذا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فكيف يكفرون مع علمهم بهذا؟ كيف يكفرون؟ فيكون هنا الأسلوب أسلوب تعجب. ما أكفره، ما أكفره، فيكون أسلوب تعجب. نعم.
قال الزجاج: معناه: اعجبوا أنتم من كفره.
نعم.
وقال الكلبي ومقاتل: هو ما الاستفهام، يعني أي شيء حمله على الكفر، ثم بين من أمره ما كان ينبغي معه أن يعلم أن الله خلقه، فقال: من أي شيء خلقه.
إذن ما أكفره، هذه تحتمل أن تكون على وجه التعجب، أسلوب التعجب، ويحتمل أن تكون ما استفهمي. يبقى إذن ما المراد بما هنا؟ ما المراد بما؟ الجواب: المراد بما إما أن تكون تعجبية، ما أكفره يعني ما أعجب أن يكفر الإنسان بهذا بربه سبحانه وتعالى وهو خالقه، فيكون هذا عجب منا، كيف يكفر الإنسان؟ والله عز وجل آياته الكونية تدل على ربوبيته، فعلى ما لا يعبد رب يخلق ورب يحيي ويميت، وقد يراد بماء الاستفهام، فتكون ماء استفهامية. ما أكفره يعني أي شيء حمله على الكفر، ما أكفره، فتقول مثلا الجهل بالرب سبحانه وتعالى. نعم، فإذا ما هنا إما أن تكون استفهامية وإما أن تكون تعجبية. قتل الإنسان ما أكفره يعني أي شيء أكفره، تكون استفهامية. ما أكفره تعجب من كفره، أي ما الذي حمله على ما أكثر وما أعظم جحوده وكفره. نعم، مع كون الله عز وجل خالقا له. نعم، أي ما أشد كفره بالله مع كثرة إحسانه إليه. قال ابن كثير،
قال ابن كثير: ثم بين تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير وأنه قادر على إعادته كما بدأه، فقال تعالى: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. قال البغوي: أطوارا، من نطفة ثم علقة إلى آخر خلقه.
أي نعم، من أي شيء خلقه؟ على ما تكفر أيها الإنسان، انظر إلى أصلك، من أنت؟ من أنت حتى تعجب بنفسك وتترك عبادة الله سبحانه وتعالى؟ من أنت؟ من أي شيء خلقت أنت أيها المتكبر المعرض عن الإيمان بالله عز وجل واتباع الرسل صلى الله عليه وسلم؟ من أنت؟ من أي شيء خلقت؟ من أي شيء خلق؟ من نطفة خلق، نطفة من ماء مهين، هذا ابن آدم، وإلا آدم عليه السلام قد خلق من تراب ومن طين، إنما هذا في بني آدم، من نطفة من ماء مهين، كما قال سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. انظر إلى هذا المني، الماء المهين الذي يخرج من بين الصلب والترائب عند الرجل والمرأة، ماء مهين، من نطفة خلقه فقدره وجعله أطوارا، من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يأمر ملكا فينفخ فيه الروح ثم يبقى في بطن أمه 9 أشهر تقريبا، ثم بعد ذلك ثم السبيل يسر إلى الخروج من بطن أمه. فهذا تذكير للإنسان بأصل خلقته، فعلام التكبر وأنت قد خرجت من مخرج البول مرتين، علام التكبر والإعراض عن طاعة الله يا ابن آدم، وأنت قد خرجت من مخرج البول مرتين. المرة الأولى حينما خرجت من أبيك من ماء مهين، خرجت من مخرج البول، والمرة الثانية من رحم الأم، وإن كان مخرج الرحم غير مخرج البول لكن من نفس المكان، فقد خرجت من هذا وذاك. فماذا عسى أنت أيها الإنسان؟ علامة التكبر وأن تعجب بنفسك، علامة. نعم.
قال: ثم السبيل يسره. قال ابن عباس: يعني بذلك خروجه من بطن أمه يسره له. وقال مجاهد: وهو كقوله: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
نعم، ما المراد بقوله سبحانه وتعالى: ثم السبيل يسره؟ ثم السبيل يسره، ما المراد بهذا؟ الجواب للعلماء في ذلك أقوال، منهم من قال المراد بالسبيل هنا هو خروجه من بطن أمه من الرحم، فالسبيل هنا هو الرحم الذي يخرج منه، هذا سبيل. ويسره، سبحان الله، المخرج ضيق ومع ذلك كيف يخرج منه هذا الولد؟ كيف يخرج من هذا؟ ولكن الله عز وجل يسر ذلك، ولهذا نجد أن الولد إنما يخرج بمادة حوله، هذه المادة تسهل خروجه، ولا يستطيع الطبيب أن يجر الولد، الطبيبة ما تقوى، لو جرته مات، وإنما تنتظر الطبيب، إذا كانت الولادة طبيعية تنتظر الطبيب حتى يخرج. فالله عز وجل يسر السبيل وأخرج من هذا المخرج الضيق الذي ما يصدق أحد أن هذا الولد يخرج منه، ينزل ولد 4 كيلو تقريبا تقريبا كيف خرج من هذا السبيل. هذا بتيسير الله عز وجل له، ولكننا لا نفقه هذا. إنما يلفت الله عز وجل أنظارنا إلى مثل هذه الآيات. من أي شيء خلقت أيها الإنسان؟ انظر إلى المني، انظر إلى أطوارك في بطن أمك، من الذي نقلك من نطفة إلى علقة إلى مضغة، ومن الذي غذك في بطن أمك، ومن الذي أحاطك بالعناية وأنت في بطن أمك؟ إنه الله. كيف تكفر به إذا خرجت إلى الدنيا؟ كيف تكفر به إذا خرجت من الدنيا؟ وأنت إنما كان خروجك من هذا السبيل الضيق، لكن الله سبحانه وتعالى يسر لك حتى خرجت إلى عالم الحياة وإلى عالم الدنيا. أفتكفر بربك سبحانه وتعالى بعد أن تكبر ويرزقك العقل الذي به تعي؟ أليس الأحرى بك أن تكون مؤمنا بالله عز وجل، مستسلما لشرعه، غير جاحد له وغير كافر به؟ فهذا هو المعنى الأول، المراد بالسبيلون ورحم الأم. ومنهم من قال المراد بالسبيل هو ثم السبيل يسرى سبيل الهداية والصلاح، سبيل الهداية والصلاح، هداه السبيل إلى الهداية، وبين له النجدين، طريق الخير وطريق الشر، وهذا من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، طريق الخير وطريق الشر. ومن العلماء من قال السبيل هنا هو ماذا؟ السبيل سبيل الرزق، يسر له باب الرزق، هذا سبيل أيضا بينه الله سبحانه وتعالى، كلها يدخل في معنى سبيل. ومن من قال السبيل رحم الأم وخروج الولد ورحم الأم، ومن من قال السبيل الذي قاله هنا مجاهد إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ومن من قال السبيل يعني سبل اكتساب الرزق، كلها داخلة في معنى السبيل. يبقى نطرح هنا سؤالا، ما المراد بالسبيل في قول الله عز وجل ثم السبيل يسرى عند العلماء؟ نعم.
قال ثم أماته فأقبره. قال البغوي رحمه الله جعل له قبرا يوارى فيه.
نعم، ثم أماته فأقبره، أي جعل له قبرا يوارى فيه، جعل له قبرا يوارى فيه، جعل له قبرا، هذا معنى فأقبره، يعني أمر بدفنه. الله سبحانه وتعالى أمر بدفنه، ولهذا فالدفن سنة كونية قبل أن تكون سنة شرعية، فالله عز وجل علمها، وأول من دفن وأمر الله عز وجل بهذا أن يدفن في باطن الأرض هو ابن آدم، لما قتله أخوه وما دري ماذا يصنع فيه فقتله فأصبح من الندم، فبعث الله غرابا من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. لهذا فأول ما وقعت سنة الدفن وقد علمها الله عز وجل ابن آدم إنما كانت في هذا الوقت، فدل هذا على أن الدفن الشرعي هو ما كان في باطن الأرض، هذا هو الدفن الشرعي، فالدفن الشرعي ما كان في باطن الأرض، ما كان في باطن الأرض، هذا هو الدفن الشرعي. أما ما يحصل اليوم من دفن على ظهر الأرض فإن هذا يسمى رميا ولا يسمى دفنا، فأنصح إخواني بهذه المسألة، ما الدفن الشرعي وما صفة الدفن الشرعي؟ الدفن الشرعي ما كان في باطن الأرض، أما ما كان على ظهر الأرض هذا ليس دفنا شرعيا. وهذا معنى ثم أماته فأقبره، أي بعد حياته الطويلة، الأول أخرجه الله عز وجل من بطن أمه ثم عاش حياته ثم بعد ذلك مات، وهذا بإذن الله سبحانه وتعالى له أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم علمه الله عز وجل كيف يحصل المواراة بدنه بهذا الدفن في باطن الأرض إكراما له، هذا من باب الإكرام، ولهذا هذا في معرض منة الله عز وجل على الإنسان، هذا من باب الإكرام. ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، أي علمه كيف يدفن، فدل هذا على أن صفة الدفن الشرعي ما كان في باطن الأرض. يبقى إذن ما صفة الدفن الشرعي؟ هذا سؤال، ما صفة الدفن الشرعي؟ الجواب صفة الدفن الشرعي أن يكون في باطن الأرض. طيب سؤال، وما حكم الدفن على وجه الأرض؟ الجواب لا يجوز، وهذا من باب الرمي لا من باب الدفن، وللثالث أنه يحتاج إلى أن يبنى عليه، إذا لم تدفنه في باطن الأرض وجعلته أعلى فإنك تحتاج بعد ذلك أن تبني عليه، وهذا البناء قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجوز النبي صلى الله عليه وسلم البناء على القبر. من أجل هذا كان الدفن على ظهر الأرض غير جائز، كان الدفن على وجه الأرض غير جائز شرعا، والله أعلم.
قال تعالى: ثم إذا شاء أنشره، قال: أحياه بعد موته.
نعم، ثم إذا شاء أنشره، أحياه بعد موته، أشار إلى النشور. يبقى أشار الله عز وجل إلى بدء خلقه أولا من أي شيء خلقه، هذا أولا من نطفة، ثم بعد ذلك ثم السبيل يسر خرج من بطن الأم، ثم من بعد ذلك بعد أن يخرج من بطن أمه حياته، ثم بعد ذلك أقبره، ثم بعد ذلك كان يوم القيامة وهو أنشره. نعم.
قال: كلا لما يقضي ما أمره. قال البغوي: كلا ردا عليه، أي ليس كما يظن، أي ليس كما يقول ويظن هذا الكافر.
نعم.
وقال الحسن: حقا لما يقضي ما أمره، أي لم يفعل ما أمره به ربه.
يعني ظن الكافر أنه فعل ما عليه؟ لا، كلا لما يقضي ما أمره، أي لم يأتي الكافر بما أمره الله سبحانه وتعالى، لم يأتي الكافر بما أمره الله سبحانه وتعالى، هذا معنى كلا لما يقضي ما أمره، أي أن الكافر لم يقضي ما أمره الله عز وجل بعده. نعم.
ولما يؤدي ما فرض عليه،
ولهذا سيحاسبه الله عز وجل يوم القيامة على كفره، هذا معنى كلا لما يقضي ما أمر. إذن سؤال: ما معنى كلا لما يقضي ما أمره؟ الجواب: أي أن الكافر ظن أنه أتى بما عليه؟ لا، لم يأتي بما أمره الله سبحانه وتعالى به من الإيمان به والتوحيد. فإذا لم يقم بهذا عذبه الله يوم القيامة وخلده في نار جهنم. نعم.
ولما ذكر خلق ابن آدم ذكر رزقه ليعتبر، فقال: فلينظر الإنسان إلى طعامه.
نعم. يبقى هذه المرحلة الأولى، المرحلة الأولى هي مرحلة لفت نظر الإنسان إلى خلقه، إلى الممات، إلى النشور.
فلينظر الإنسان إلى
والمرحلة طعامه. الثانية نقله هنا إلى طعامه، وكل هذا من باب إقامة الحجة على الناس. يبقى إذن من أول قول الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه، إلى قول الله سبحانه وتعالى: كلا لما يقضي ما أمره، هذا نستفيد منه أن الله سبحانه وتعالى يلفت نظر العباد إلى خلقهم، وإلى الاعتبار بالخلق بجميع أطواره، ثم الحياة، ثم الممات، ثم النشور، من أجل أن يتذكر الإنسان نعم الله عز وجل عليه في ذلك، فيعبد الله سبحانه وتعالى. هذا هو المراد من هذه الآيات. بعد ذلك، ومن أوجه الحجج أيضا وأنواعها على بني آدم، أن الله سبحانه وتعالى يلفت نظره إلى طعامه الذي يأكله، والذي لولاه ما عاش ولا صارت له حياة. فلينظر الإنسان نظر المعتبر، وليس النظر بالعينين فقط، وإنما نظر الاعتبار. فلينظر الإنسان إلى طعامه. نعم.
فلينظر الإنسان إلى طعامه، كيف قدره ربه ودبره له وجعله سببا لحياته. قال مجاهد: إلى مدخله ومخرجه.
الله أكبر. إلى مدخل الطعام وإلى مخرجه. هذا الطعام، تدبر ما في الطعام، من الذي أخرجه لك من باطن الأرض، ومن الذي يسره لك؟ إنه الله رب العالمين. طيب، هذا الطعام لو أن الإنسان تناوله ليأكله، انظر إلى مدخله، دخل إلى ماذا؟ دخل إلى العينين، دخل إلى الأذنين، دخل إلى فم. ولماذا الفم؟ وقد أعد الله سبحانه وتعالى لك في فمك ما يساعد على تناول الطعام بسهولة، فأعطاك أسنانا، ماذا لو لم تكن أسنان؟ وأعطاك مجرى للمعدة، ماذا لو لم يكن مجرى؟ وأعطاك معدة لتقوم بالهضم، ماذا لو لم يكن معدة؟ وأعطاك أمعاء لتكون فيها الفضلات، ماذا لو لم تكن أمعاء؟ وخلق لك فتحة ليكون المخرج. كل هذا لخصه مجاهد رحمه الله تعالى حينما قال: إلى مدخله ومخرجه. إلى مدخله ومخرجه. كل هذا اختصره مجاهد رحمه الله تعالى، إلى مدخله ومخرجه. فانظر إلى هذا الطعام بارك الله فيه، انظر إلى هذا الطعام، إلى مدخله ومخرجه. والله ثم والله ثم والله، لو نظر الإنسان إلى مدخل الطعام وإلى مخرجه لكان هذا من أعظم أسباب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى أقام الحجج على الخلق بهذا، فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى مخرجه وإلى مخرجه. فقط انظر إلى طعامك، أنت ستفطر بعد عند المغرب، ستفطر على هذا الطعام. انظر إلى هذا الطعام حينما يوضع بين يديك، انظر إلى مخرجه، وانظر إلى مدخله، وانظر إلى مخرجه، حينئذ ستعتبر اعتبارا عظيما. ولكن الإنسان للأسف الشديد ماذا يحصل؟ الإنسان يأكل ويشرب ويأخذ كل هذه الأشياء ولا يعتبر، ما يعتبر الإنسان، يأكل وفقط. طيب من الذي رزقك؟ من الذي رزقك؟ إذا أردت أن تعصي الله، إذا أردت أن تكفر بالله، فلا تأكل من رزق الله. على ما تأكل من رزق الله وتكفر بالله؟ هذا الطعام انظر كيف أخرجه لك من الأرض، ثم كيف هيأ لك ابتلاعه ودورته، ثم كيف خرج. ولهذا لما قيل لهارون الرشيد، وهو هارون الرشيد قد بلغ ملكه مبلغا عظيما، يذكرون أنه قال له رجل وأراد أن يوقفه عند حقيقة ملكه هذا، فقال له لو أنك أشرفت على الهلكة عطشا فأتاك رجل بكأس ماء وقال أعطيك هذا الكأس من الماء على أن تعطيه نصف ملكك، قال أعطيه نصف ملكي وأحيا، قال فإن حبس الماء فيك فلم تجد له مخرجا، فقال يخرج على أن تعطيني نصف ملكك الآخر، قال أعطيك إياه، قال سبحان من جعل ملكك كله لا يساوي شربة ماء. نحن نشرب ونأكل وننعم بمدخله ثم بمخرجه. يدخل الواحد إلى بيت الخلاء، وهو الذي يسمونه بيت الراحة، بيت الراحة. شعرت بنعمة الله عز وجل حينما تصاب بإمساك يوما ما، شعرت بنعمة الله حين يحجز الماء في بطنك، وبعض الناس يموت بهذا، حبس الماء، لا الأطباء ولا العلاج، يعطونه الأدوية، يعطونه الإبر، ومع ذلك ما يخرج هذا الماء. شعرت بنعمة الله لما تدخل أنت الخلاء اليوم فتجد هذا الأمر ميسرا، تبولك متى ما شئت، تتغوط متى ما شئت. تذكرت هذا، تذكرت أن بيت الخلاء بيت عبودية، هذا ليس أداب التخلي وفقط، أداب التخلي، أداب التفكر، أداب الاعتبار، أداب العبودية. والله يا إخواني، والله لو وقفنا عند الطعام مدخلا ومخرجا كما قال مجاهد، فلينظر إنسان إلى طعامه، مخرجه إلى مخرجه ومدخله، والله لو وقفنا عند هذا لكفى. والله يا أخواني لو وقفنا عند هذا لكفى. تنتقل من سفرة الطعام إلى بيت الخلاء، تذكر وسفرة الطعام فيها ما لذ وطاب، من الذي رزقك؟ في صنف من هذه الأصناف مصنوع، في صنف من هذه الأصناف أنت أوجدته، أوجدت أرزا، أوجدت لحما، أوجدت سمكا، أوجدت خضارا، أوجدت خبزا، أوجدت ماذا؟ أنت فقير، لو ما أعطاك الله عز وجل ما طعمت، ثم لما أكلت ونعمت وتلذذت طب صلي؟ أبدا ما تصلي، تذكر الله؟ أبدا. وربما تشاهد الأفلام وتشاهد المسلسلات الماجنة وأنت تأكل في رزق الله سبحانه وتعالى. بل ربما لو قال لك واحد قم يا أخي هذا حرام، تقول يا أخي حرام إيه؟ حرام يا أخي، حرمت علينا عشتنا، حرام 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 حرام، كيف حرام حرام كيف؟ وكذا وأنت تنعم بنعم الله عز وجل. ثم بعد ذلك تذهب تقول دقيقة واحدة أذهب إلى الخلاء، أذهب إلى الخلاء، وتذهب إلى الخلاء وتعود ولا أي شيء، وتعود إلى مطالعة الأفلام المجنة. ما تذكرت هذا يا أخي؟ ما تذكرت نعمة الله عز وجل عليك يا عبد الله؟ الله أكبر. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى مدخله وإلى مخرجه، انظر إلى طعامه، الاعتبار في الدخول والاعتبار في الخروج. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل الخلاء كما ندخل نحن، بل علمنا بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال غفرانك. من الخلاء بيت عبودية يا أخوان، إيه والله بيت عبودية، تفكر واعتبار وتذكر. نعم.
ثم بين فقال أنا صببنا الماء صبا، يعني المطر، ثم شققنا الأرض شقا.
بين دورة النبات هذه، طعام فلينظر الإنسان طعام الأول، فلينظر الإنسان إلى خلقه من أي شيء خلق، ثم بين الأطوار، من نطفة خلقه فقدر، ثم السبيل يسر، ثم مات فأقبر، ثم إذا شاء أنشر. هنا أعطانا كلية أخرى، فلينظر الإنسان إلى طعام. اعتبر، نعتبر بماذا؟ ذكر الأطوار، أن صببنا الماء صب، ثم شققنا الأرض شق، فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة وفاكهة وأب متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى إذن هنا علامة تكفر، قتل الإنسان ما أكفره. ثم لفت نظره إلى أمرين، الأمر الأول أمر الخلق، والأمر الثاني أمر الطعام. يبقى إلى أي شيء، سؤال، إلى أي شيء نبه الله عز وجل عليه الإنسان في هذه الآيات، وما الحكمة من هذا الاعتبار والتنبيه؟ كل الآيات ترجع إلى أمرين، أمر الخلق وأمر الطعام، أمر الخلق وأمر الطعام. نعم.
قال: ثم شققنا الأرض شقا بالنبات فأنبتنا فيها حبة، أي الحبوب التي يتغذى بها،
الحبوب كالأرز والذرة والقمح والبر. نعم.
وعنبا وقضبا، وهو القط الرطب.
العنب معروف، هذا من الفواكه، والقضب قال هو القط الرطب، الرطب. نعم.
وسمي بذلك لأنه يقضب في كل أيام، أي يقطع.
نعم.
وزيتون، وهو ما يعصر منه الزيت. ونخلة. نعم. وحدائق بساتين، غلبة غلاظ الأشجار.
وزيتون ونخلة، والنخل معروفة الشجر المباركة التي يأخذ منها الناس التمر. وحدائق غلبة، حدائق قال بساتين، غلبا
غلاظ الأشجار.
نعم.
وقال مجاهد: الغلب الشجر الملتف بعضه في بعض،
كثرة الأشجار وغلاظها وشدتها، وحدائق غلبة بساتين، كثيرة الأشجار التف بعضها على بعض. هذه نعم، مفردات الطعام ومفردات الرزق الذي رزقك الله عز وجل إياه. وفي الأرض قطع متجورات وجنات من نخيل وأعناب، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، نعم من نعم الله سبحانه وتعالى. هل شكرت الله عز وجل على هذه النعم؟ يا أيها الإنسان، تأتي أرضك فتجد أرزا وتجد ذرة وتجد برا وتجد شعيرا وتجد قطنا وتجد منجرا وتجد فاكهة كثيرة من النخل والرمان والموز والبرتقال وغير ذلك من أنواع هذه الفواكه. هل اعتبرت من الذي أنبتها لك، ومن الذي أخرجها لك، ومن الذي رزقك إياها؟ إنه الله رب العالمين. تأكل وتنعم، ثم بعد ذلك تكفر وتعصي. سبحان الله، حجج قامت على الخلق، كل فلله الحجة البليغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. ولهذا ليس الإنسان حجة عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل جعل آيات كونية وأعطاك ورزقك، وأنت تقر بهذا. قل للملحد من الذي أخرج هذا النبت. الملحد، الملحد اللي جاي يجلس الآن على قنواتنا ويجلس الآن في وسائل الإعلام يقول ليس هناك الله، ويخرج أناس يناقشون. تناقشون في إيه؟ تناقشون في ماذا؟ فيما هو مستقر في الفطر من ربوبية الله سبحانه وتعالى. قل للملحد من الذي أنبت هذا؟ يقول لك الطبيعة. طبيعة؟ طب الطبيعة لماذا لم تجعله طعاما واحدا، ولماذا لم تجعله ثمارا واحدة؟ الطبيعة جعلت هذا برتقالا وهذا موزا وهذا منجا وهذا تفاح وهذا كذا. هل الطبيعة تجعل هذا؟ الطبيعة لا تخصخص، الطبيعة ليس لها عقل. وهل الطبيعة عقل؟ صف لنا الطبيعة يا من تقول الطبيعة، صفها لنا. تتكلم، تعقل، تجيء، تمشي، تتزوج، تتبول، تتغوط، تتنفس. قل لنا الطبيعة، ما الذي أتى بك إلى هذا البرنامج؟ الطبيعة؟ دعني أضرب عنقك ونقول الطبيعة ضربت عنقك. عجيب، عجيب. اللسان الذي تتكلم به طبيعة، والأذن تسمع به طبيعة. لماذا لا يكون الجميع لسانا، ولماذا لا يكون الجميع آذانا؟ ولئن أغضبناك لغضبت. على ما الغضب؟ هذا الانفعال من أين جاء؟ طبيعة. فلئن أفرحناك برحت. ما الفرق بين الفرح والغضب؟ طبيعة. الطبيعة طبيعة تفرق بين الفرح وبين الغضب. أي طبيعة أيها الجاحد؟ ونأتي بهؤلاء على وجهات التلفاز وفي وسائل الإعلام حتى نقضي برنامجا. من الذي يناقشه؟ من الذي يتكلم معه؟ مذيع جاهل ما يدري أصلا عن أمر دينه، أو يأتون له برجل لا يتقن الدين، وتكون الجولة في النهاية لهذا الملحد الذي يعرف كيف يعرض قضيته ولو كانت قضية باطلة. سل الجاحد هذا. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صب. في القراءة الأخرى المتواترة أيضا، إنا صببنا الماء صب، هذا على الاستئناف. فلينظر الإنسان إلى طعامه يعتبر، إنا صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. سل المعطل وسل الملحد، من الذي أوجد ذلك وخلقه؟ فقامت الحجة بالآية الكونية، ثم أنزل الله عليك كتبا وأرسل رسلا لتقوم الحجة بالآيات الشرعية. فأقام الله الحجة على الخلق بالآيتين الشرعية والكونية. يبقى هنا نسأل سؤال، هل الله أقام الحجة على خلقه؟ وبما أقامها؟ الجواب نعم، أقام الحجة على خلقه، وأقامها الله سبحانه وتعالى بالآيات الكونية والآيات الشرعية. نعم.
قال وفاكهة، يريد ألوان الفاكهة.
نعم، فاكهة كثيرة بجميع أنواعها. نعم.
وأبى، يعني الكلأ والمراعي الذي لم يزرعه والمرعى الذي لم يزرعه الناس. قال قتادة، الفاكهة لكم والأب لأنعامكم.
نعم، الأب قال الكلأ والمرعى الذي لم يزرعه الناس، خرج خشاش الأرض، هذا هو الأب. فقال قتادة الفاكهة لكم، وفاكهة وأب، الفاكهة لكم والأب لأنعامكم، أي أنه لم يترك أنعامكم بلا طعام. وإلا لو لم يكن هذا الخشاش يا أخواني، الأنعام، الأنعام كانت تأكل ماذا؟ كانت تأكل ماذا؟ نعم.
وعن إبراهيم التيمي قال، سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قول الله تعالى وفاكهة وأبا، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال، قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبس وتولى، فلما أتى على هذه الآية وفاكهة وأبا قال قد عرفنا الفاكهة، فما الأب؟ فقال لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف.
نعم، إن هذا لهو التكلف، ما الأب؟ طيب أبو بكر ما عرف ما معنى الأب، وعمر ما عرف ما معنى الأب. المراد يا أخواني، وهم عرب أقحاح يعلمون المراد والدلالة، لكن لعل هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى معرفة كنه الأب، إلى معرفة كنه الأب، أو يكون ما عرف المراد بالأب حيث أنه لم يكن بأرضهم مثلا وليس مستعملا عندهم، فإما أن يكون عدم المعرفة عائدا إلى أمر لغوي، ما المراد بالأب لأنهم لم يستعملونه في لغتهم وقد استعمله غيرهم، وإما أن تكون عدم المعرفة راجعة إلى كنه الأب، ولهم يعرفون أنه هو نبات خشاش يخرج، لكن ما يعرفون ما كنها، ما كنه ذلك، فإما نعود هذا إلى هذا وإما نعود إلى ذاك. قال ابن كثير،
قال ابن كثير وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه،
وعينه يعني حقيقة كنها، وإلا
فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض، لقوله فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا.
يعني رجح ابن كثير الأمر الثاني، أنه يرجع إلى كنه الأب، ولهم يعرفونه من جهة اللغة، وأنه يخرج نبات يخرج من الأرض. وكما قلنا وقد يحمل على أنهم نعم هو نبات يخرج، لكن ما يعرفونه أنه صفة هذا النبات في لغة العرب، ما يعرفون ما المراد بالأب، لا لعل شيء آخر، لعل شيء آخر من جهة اللغة، فقد لا يكون في أرض قومهم، لأن اللغة لسان، وقد لا يكون هذا بلسان قريش. الأب قد لا تعرف قريش ما معنى الأب، ما معنى الأب، ولكن مرجح ابن كثير هو الأقرب، وهو الصفة والكنه. نعم يعرفون أنه نبت، ولكن لا يعرفون ما صفته. لكن استفدنا وانتفعنا من إجابة أبي بكر وإجابة عمر رضي الله عنه. فإذا ما الذي نستفيده من جواب عمر ومن جواب أبي بكر؟ ما الذي نستفيده من جواب أبي بكر وعمر رضي الله عنه حول الأب؟ الجواب نستفيد من ذلك عدم التكلف. ولهذا قال عمر إن هذا له التكلف. وأن الإنسان لا يشغل نفسه بما لا يترتب عليه عمل، بما لا يترتب عليه عمل. أما ما كان يترتب عليه عمل، ولو كان إذا كان الإنسان لا يعرفه سأل عنه، وليس هذا من التكلف، وليس هذا من التكلف. أما ما لا يترتب عليه عمل هذا من التكلف، ما لا يترتب عليه عمل فلا تسأل عن هذا. يسأل السائل في قصة أصحاب الكهف، يترك القصة وما فيها من عظة، والذي يشغله ما لون الكلب، ما لون الكلب، وما الذي يفرق معك؟ أحمر أبيض أصفر، ما الذي يفرق معك؟ لكن قف عند الآية، قف عند الآية. ما نوع الشجرة التي أكل منها آدم؟ نريد أن نعرف ما نوع الشجرة. الله أبهمها، أكل من شجر. والقصة العبرة فيها أن آدم عليه السلام وسوس له الشيطان فأكل من شجرة التي نهاه الله عنها. هي من شجرة الأرض، هي من شجرة القمح، هي من شجرة كذا، من أي شجرة؟ ما الذي ستستفيد من هذا؟ هل هذا يترتب عليه عمل؟ يعني لو كانت شجرة القمح هيختلف الأمر عما لو كانت شجرة أرز. فبعض الناس يترك قصة آدم والاعتبار بها في الصراع بين آدم وبين الشيطان، ويقف عند ما نوع الشجرة أكل منها آدم. ففيها النهي عن التكلف، وأن الإنسان لا يتكلف الشيء الذي لا يترتب عليه عمل. أما ما يترتب عليه عمل فإن طلبه ليس تكلفا، بل هو دائر بين الواجب والمستحب. الأمر الثالث أيضا أن الإنسان لا يتكلم إلا بعلم، لا يتكلم إنسان إلا بعلم، فإذا لم يكن عنده علم فلا يتكلم. قال أبو بكر: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وفيه الرد على الخراصين الذين يتكلمون في القرآن بغير الحق وبمعاني لم يتكلم بها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فإن السلف قد فسروا القرآن وعاشوا معه بكامل الهداية، ولهذا قول البعض بأن علم التفسير علم لم ينضج ولم يحترق، وأن كتب التفسير ربما كانت مكررة ينقل بعضهم من بعض، هذا الكلام خطأ، هذا الكلام خطأ، خطأ من وجوه. الوجه الأول أن في ذلك التهوين من شأن كتب التفسير، وأنها ما قامت على مناهج وما قامت على علم، تنوع هذا العلم. فطريقة تفسير الصحابة حينما كانوا يقفون عند الآيات، بعض الآيات، غير طريقة تفسير السلف. وفي مقدمة ابن جرير لما قام على تفسير كل كلمة كل آية وليس تفسير بعض الآيات، وقف عندها وذكر القراءات وذكر اللغة وذكر الترجيح وذكر أقوال السلف. ثم طريقة من يقف عند الأحكام ويفرعها كالقرطبي، ليست هي طريقته طريقة ابن جرير. طريقة ابن جرير جمع الآثار عن السلف الصالح رحمهم الله، وبيان المراد من هذه الآيات، وعرض ذلك أيضا على لغة العرب والقراءات والمقارنة بين القراءات، ثم الترجيح بناء على هذا، بناء على اللغة، بناء على القراءات، بناء على السياق. لكن القرطبية كذلك ابن العربي من تكلموا في أحكام القرآن، كذلك صاحب الأضواء الشنقيطي من المتأخرين وقف عند ملحظ الأحكام وتكلم ووسعوا في المسائل وبنوا. هذا القرطبي أخذ من هذه المسألة 30 وجها، ليست هي طريقة ابن جرير. ثم نجد أيضا من اجتمع له الأمران بين الأثر وبين الأحكام وبين العقيدة كتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم نجد من أيضا اعتنى باللغة وأبرز الجوانب اللغوية وإعجاز القرآن اللغوي. وأقول كيف لم ينضج علم التفسير، ينضج علم التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم ينضج هذا العلم في عهد الصحابة؟ لم ينضج هذا العلم في عهد التابعين؟ لم ينضج هذا العلم في عهد تابعي التابعين؟ كيف لم ينضج؟ لم ينضج يعني لم يؤكل، يعني ما كان كافيا للهداية، يعني ما وصل إلى المراد، يعني لم يكن القرآن وتفسير السلف له كافيا للأمة في هذا الزمان. فأولا هذا تهويل من شأن كتب التفسير، فإن كتب التفسير ليست نقلا مجردا، وإن حصل التقاء نعم في كثير من معاني أو كذا، لكن هذه مناهج، ولهذا العلماء صنفوا في مناهج المفسرين. وهذا التفسير له له علي، وهذا التفسير له علي، وهذا التفسير أثري، وهذا التفسير كذا. فنرجع. الأمر الثاني أن هذه دعوة للتأمل دون كتب التفسير. لابد أن نرجع لكتب التفسير، لابد أن يكون تأملي في كتب في كتاب الله عز وجل مبنيا على ما ورثته أنا عن السلف الصالح رحمهم الله. الأمر الثالث أن معنى أن هذا التفسير، علم التفسير لم ينضج، يعني لم يكن كافيا لأخذ الهداية منه والاعتبار والانتفاع بكتاب الله عز وجل. ألم يكن هذا العلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ أما عرفوا تفسير القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أشكل عليهم شيء سألوا، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قرأوا قول الله عز وجل: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تعنون، وإنما هو قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فلو وقفت عليهم الآية كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنها. في عهد الصحابة علم لم ينضج، إذا النبي ما مات إلا والصحابة قد علموا التفسير. يغيب عن البعض أشياء نعم، لكن بمجموعهم ما يغيب، العلم ناضج عندهم. ثم في عهد الصحابة رضوان الله عليهم كذلك، حتى لو خفي على البعض شيء، هذا ابن عباس يأتي عمر رضي الله عنه يسأل عن المرأتين اللتين ذكر الله عز وجل قصتهما في القرآن في سورة التحريم، من هما؟ يسأل، وعمر يخبر، عمر يختبر جلساءه في سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وابن عباس يخبر مجاهد. هذا العلم كيف لم ينضج ومجاهد يقعد عند ابن عباس رضي الله عنه فيعرض عليه المصحف 3 عرضات، يوقف عند كل آية كل آية فيخبره ابن عباس رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علمه التأويل، فتعلم ابن عباس التأويل، فكان يقول: على الخبير سقط. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والذي نفسي بيده، ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. ما من آية إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت. يبقى هذا العلم نضج ولا ما نضج؟ كيف ما نضج؟ يا الله، علم التفسير ما نضج ولم يحترق، لا في عهد النبي ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين الذين عرفوا مواضيع التنزيل فنقول كتب التفسير مكررة أو ينقل بعضهم من بعض؟ لا، هذا تهوين من شأن كتب التفسير، بل ندل الأمة على تفسير السلف. الأمر الثاني أن هذا العلم والحمد لله ما فسر به السلف الصالح كتاب الله عز وجل قمة النضوج، بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن عباس التفسير على أربعة أنحاء، التفسير على أربعة أنحاء. النحو الأول، ما تعرفه العرب من لغتها، هذا نحو، هذا قسم في التفسير. النحو الثاني، ما يعرفه العلماء في النظر والدقة وكذا، علم خاص لا يعرفه إلا العلماء. النوع الثالث، لا يعذر أحد بجهالته وما يعرفه الناس كلهم. قال تعالى أقيموا الصلاة، ناس يعرفون ما معنى أقيموا الصلاة. آتوا الزكاة، ناس يعرف ما معنى آتوا الزكاة. ما أحد يقول يا شيخ ما معنى أقيموا الصلاة، إلا إذا أراد معنى خاصا في معنى الإقامة بشمولها، لكن كل يعرف أقيموا الصلاة آتوا الزكاة. فمن شهد منكم شهرا فليصم. والتفسير الرابع اختص الله عز وجل به، فلا يعلمه إلا الله. كيف ما نضج؟ تفسير تعرفه العرب، يعرفه العلماء، لا يعذر أحد بجهالته. أما ما اختص الله عز وجل به، هذا ما يعلم تأويله إلا الله. كيف إنه ما نضج ولا احترق؟ فإن قال القائل بأنه أريد كذا وأريد كذا، نقول لا نريد عبارات مجملة ثم نعود فنقول أنا أقصد. القصد شيء والعبارة شيء، وعلى طالب العلم أن يتكلم بالعبارة التي تستوعب المراد غالبا، أو إذا كان فيه محترز فيجعله. فإذا قصد أن هذا العلم علم معطاء، وأن الإحاطة بمراد الله عز وجل لن تكون أبدا في عصر من العصور أو كذا، ليس هذا يتعارض مع النضج. انتبهوا، الإحاطة شيء والنضج شيء. النضج والكمال الذي تحصل به الهداية هذا شيء، ومسألة الإحاطة شيء آخر. بل نقول إلى يوم القيامة الإحاطة بكل هذا ربما ما أحاط به واحد، لكن الإحاطة بمحل الهداية من القرآن حصلت في سائر العصور. والحق ما يغيب عن الأمة أبدا في عصر من العصور. الأمة والحمد لله من تفسير كتاب الله هو ما حصل به الهداية، وإلا كيف الإنسان يتدبر القرآن وهو ما أحاط؟ إنما ما عنده إن شاء الله كاف صالح ناضج محترق في تدبر وفهم كتاب الله عز وجل الذي يترتب عليه العمل. فهذه المجملات لا ينبغي أن تكون، هذه المجملات لابد أن ندقق فيها، ولا ينبغي أن نطلق على عاهنها، لأن هذا فيه طعن في كتب التفسير، فيه أيضا طعن، وإن لم يقص صاحبه هذا، فيه الطعن في علم التفسير في عهد النبي، في عهد الصحابة، في عهد التابعين، وأن القرآن ما نضج من جهة التفسير في عهد النبي ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين. فيه أيضا أن الدعوة إلى أن نتدبر القرآن بعيدا عن كتب التفسير، لا تنظر هذه الكتب ولا يمنعك من تدبر هذه الكتب التي يكون فيها المكرر. إذن أنظر كيف، ما الضابط في النظر في القرآن؟ ما الضابط في فهم والتدبر؟ ألا يخرج عن تفسير السلف، ألا يخرج عن تفسير السلف. لكن نحن نقول أن مفردات التفسير وهي التي لا يحيط بها الإنسان، المفردات كثيرة، لكن اعلم ضابطا مهما جدا، أن هذه المفردات شرطها ألا تخالف ما جاء عند السلف، شرطها أن تكون مضبوطة بضوابط الفهم، شرطها أن تكون مضبوطة بضوابط السلف في فهم كتاب الله عز وجل، هذا الشرط. أما المفردات كثيرة، وقد يظهر الإنسان سبحان الله معاني من كتاب الله سبحانه وتعالى وفهم يلقيه الله عز وجل في قلب الإنسان ربما ما سبق، لكن ما خالف. ولهذا كان ابن القيم يقول في بعض المواضع في لما فسر بعض الآيات وظهر له معنى، قال والله يعلم أني لو استفدت هذا من أحد لأحلته عليه، فشرط ذلك ألا يخالف ما عليه السلف. إذا لابد أن أرجع إلى كتب التفسير، كتب التفسير نعم.
قوله تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم، قال: أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة.
نعم.
قوله تعالى: فإذا
وفي هذه الآية إشارة إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة، متاعا لكم ولأنعامكم، فالأصل الأشياء الإباحة، وأن الله عز وجل أحل لنا كل هذا إلا ما ثبت الدليل بتحريمه. نعم.
قوله تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه.
إذن يستفاد من هذه الآيات السابقة الاعتبار بحال الخلق وحال الطعام، ليكون هذا حجة على الخلق في عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن من كفر فلا يلومن إلا نفسه، ليس من نقص الحجج بل هو من عناده وإعراضه. نعم.
قوله تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: فإذا جاءت الصاخة، قال: هذا من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذره عباده. قال البغوي: فإذا جاءت الصاخة يعني صيحة القيامة، سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع، أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها.
نعم، هذا معنى الصاخة، وهي التي تصخ الأسماع حتى تكاد تصم هذه الأسماع. والصاخة من أسماء يوم القيامة، وكما قلنا من قبل فإن هذه الأسماء تدل على عظمة يوم القيامة، فإذا جاءت الصاخة، فإذا جاءت الطامة الحاقة، يوم التناد، يوم التغابن، القارعة، الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وهكذا. فهذه كلها بارك الله فيكم تدل على عظمة هذا اليوم، وأنه يوم عظيم، كما قال سبحانه وتعالى: ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فكلها تدل على عظمة هذا اليوم، فعلى الإنسان أن يعتبر، وعلى الإنسان أن يعد لهذا اليوم عدته من تقوى الله سبحانه وتعالى، من فعل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا جاءت الصاخة، ماذا أنت صانع يا عبد الله يومها؟ ماذا أنت صانع يا امرأة يا متبرجة؟ ماذا تصنعين في هذا اليوم؟ هل ينفعك تبرجك يا رجلا؟ يا من لا تصلي، هل ينفعك هذا يوم القيامة؟ فعلى الإنسان أن يؤمن بالله، وأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلتزم بالطاعات، وأن يخشى يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم.
قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لا يلتفت إلى واحد منهم لشغله بنفسه.
ولماذا هؤلاء؟ لماذا من أمه وأبيه؟ لماذا من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه؟ لأن هؤلاء أقرب الناس إلى الإنسان. قد يتصور الإنسان في الدنيا، الإنسان في الدنيا قد يفر من أي أحد، لكن ما يفر من أخيه، ولا يفر من أمي وأبيه، ولا من صاحبته يعني زوجته وبنيه. الإنسان هؤلاء هم أهله، هم عشيرته، هم الذين يعيشهم، هم أحب الناس إليه، هم الذين يقوم على رعايتهم، هم الذين يستأنس بهم. قد يبتعد الإنسان عن أحد من الناس ويستغني، لكن هل يستغني أحد عن أبويه؟ هل يستغني أحد عن أبنائه؟ هل يستغني أحد عن إخوانه وأخواته؟ هذا الرحم. فما يتصور الإنسان أن يأتي يوم يفر من أخيه وأمه وأبيه وصحبته وبنيه، لكنه سيأتي اليوم يا عبد الله الذي تفر من أخيك وأمك وأبيك وصحبتك وبنيك. ما هو هذا اليوم؟ يوم القيامة. يبقى نسأل سؤالا، نقول: لماذا التنصيص على هؤلاء؟ لماذا التنصيص دون غيره؟ الجواب: لأن هؤلاء أقرب الناس إلى الإنسان، ولأنه لا يتصور الإنسان أن يفر منهم قط، ولكن لهول يوم القيامة يفر منهم جميعا، ولو احتاج الواحد منهم إلى حسنة لن يعطيه. لو احتاج الواحد إلى حسنة لن يعطيه. اليوم لو احتاج أحد من هؤلاء إلى درهمك ودينارك أعطيته، وربما بت جائعا ليطعم ولدك، وربما بت جائعا لتطعم أمك، لكن يوم القيامة إذا أراد أمك حسنة فلا، وإذا أراد أبوك حسنة فلا، وإذا أراد ابنك حسنة فلا. فتدبر هذا يا عبد الله، تدبر هذا. نعم.
قال وقال عكرمة: يلقى الرجل زوجته فيقول: يا هذه أي بعل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل، وتثني بخير ما استطاعت، فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبيها لي لعلي أنجو مما ترين. فتقول له: ما أيسر ما طلبت، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا، أتخوف مثل الذي تخاف.
الله أكبر.
قال: وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني أي والد كنت لك؟ فيثني بخير فيقول: يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى. فيقول ولده: يا أبت ما أيسر ما طلبت،
يا أبتي ما أيسر ما طلبت،
ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مثل الذي تخاف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. يقول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وعن عروة عن عائشة:
الله أكبر الله أكبر. فانظر يا أخواني، سبحان الله، يأتي الرجل زوجته فيقول لها: أي بعل كنت لك أنا؟ أي زوج كنت لك أنا؟ كنت أعملك كيف؟ تقول: نعم الزوج كنت، كنت لا تدخل عني شيئا، ربما أخرجت الطعام من فيك وأعطيتني، ربما تحملت المشقة من أجلي ومن أجل أولادي، كنت نعمة الزوج. فيقول لها: إني أريد أمرا يسيرا وأطلب منك شيئا يسيرا. تقول له: أطلب. يقول: أطلب منك حسنة، أعطيني حسنة. فتقول: ما أيسر ما طلبت، ولكنني أتخوف الذي تخوف، أخاف الذي تخاف، فلا تعطيه حسنة. فينتقل إلى ولده: أي أب كنت لك؟ فيقول: كنت نعمة الأب، كنت لا تدخر عني شيئا، تعبت لأستريح، بكيت لأضحك، سعيت في الأرض حتى أقوم أنا بما أحتاجه. فيقول: فإني أحتاج شيئا يسيرا منك اليوم، أطلب شيئا. فيقول: أطلب. فيقول: أحتاج إلى حسنة. فيقول: لو كان غير الحسنة لأعطيتك إياها، فإنني أحوج إليها منك الآن. وينتقل الإنسان إلى أمه، وتنتقل أم إلى ولدها، وهكذا. ولكن لا أحد يعطي أحدا حسنة، فقد يتوقف مصيره على الحسنة، إلا الحسنات. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الظالم الذي يظلم الناس، ذكره بأنه يوم القيامة سيستوفي الناس لا من درهمه ولا من ديناره، فليس له شيء من ذلك، وإنما سيستوفي الناس من حسناته. أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة. مفلس آخر قفوا عنده، من يأتي يوم القيامة وله صلاة وصيام وزكاة وحج وكذا، له حسنات، فيأتي يوم القيامة وكان قد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا بنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم، ثم طرح في النار الحسنات والسيئات. ولهذا على الإنسان اليوم أن يتخلص من المظالم قبل أن يكون درهم ولا دينار، إنما الحسنة. تخلص اليوم، إن كان عليك 1000 أعطي، إن كان عليك 10,000 أعطي، كان عليك 1,000,000 أعطي، إن كانت عليك ديون واحتجت إلى أن تبيع بيتك من أجل أن تسدد، بع بيتك وسدد حتى لا تلقى الله في عنقك شيء من هذا. يا عبد الله، هذا يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم. إذن ما الذي نستفيد من هذه الآية؟ ما الذي نستفيد من هذه الآية؟ الجواب: نستفيد من هذه الآية العمل الصالح والإكثار منه، وثانيا التخلص من المظالم قبل أن يكون درهم ولا دينار، وإنما يوفي الإنسان ما عليه من حسناته. نعم.
وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت: يا رسول الله، فكيف بالعورات؟ فقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. رواه النسائي. وقال ابن زيد:
يعني أن عائشة تتعجب من هذا، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني كيوم ولدت أمتهم، أين العورات يا رسول الله؟ ما شأن العورات؟ ينظر الرجل المرأة. قال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. يكون الإنسان بجوار المرأة ولا يلتفت إليها، ولا يلتفت إليها، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فاليوم يوم عظيم. نعم.
وقال ابن زيد في قول الله: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، قال: شأن قد شغله عن صاحبه.
الله أكبر. نستفيد من هذه الآية أن الإنسان ينشغل بشأنه اليوم قبل يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فاليوم ما هو؟ لا بد أن يكون لك شأن، وهو العمل بطاعة الله والعمل لدينك، أن يكون هذا شأنك اليوم. لا تلتفت، لا يصدنك عن ذكر الله محبة ولد، ولا يصدنك عن طاعة الله محبة زوجة، ولا يصرفك عن طاعة الله إرادة ماذا؟ إرادة الدنيا. الدنيا زائلة والدنيا فانية، والولد يستغرب منه يوم القيامة. وعليك اليوم الآن 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 عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تنشغل بنفسك قبل أن يأتي يوم لا تنشغل فيه إلا بنفسك. نعم.
قال: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، قال: هؤلاء أهل الجنة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، قال: هذه وجوه أهل النار.
طب ولماذا أخذنا أن الوجوه المسفرة ضحكة مستبشرة هي وجوه أهل الإيمان ووجوه أهل الجنة؟ بالتقسيم الثاني، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجر. فإذا كان هؤلاء هم الكفرة الفجرة، فما بقي إلا أن يكون الأوائل هم البررة وهم أهل الإيمان. يبقى لم يذكر الله عز وجل وجوه يومئذ مسفرة وحقد مستبشرة أنها وجوه أهل الإيمان، إنما عرفناها أنها وجوه أهل الإيمان بالتقسيم الثاني، لأن الناس سيكونون إما كافر وإما مؤمن، والله عز وجل خلق الخلق هكذا، فقال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وفي هذا الرد على الخوارج. ما وجه الرد على الخوارج من قول الله سبحانه وتعالى: فمنكم كافر ومنكم مؤمن؟ ما وجه الرد؟ ما وجه الرد؟ وجه الرد على ذلك، على الخوارج في ذلك، دقيق، وهو أن الإنسان ما لم يكن كافرا فهو مؤمن ولو كان ناقص الإيمان. فدل هذا على أن ناقص الإيمان على الإيمان، وأن أصحاب المعاصي والذنوب على الإيمان. متى يخرج من الإيمان؟ إذا كان كافرا يخرج بالكفر. فدل هذا على أن المعاصي ليست مكفرة، لأن الله عز وجل جعل الناس هكذا، مؤمن وكافر. والمؤمن إما أنه يكون مؤمنا كامل الإيمان، وإما أن يكون ناقص الإيمان. فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ومن هنا أيضا نقول بأن العصاة لهم نصيب من الآية وجوه يومئذ مسفرة ضحكة مستبشرة، لكن الناس يتفاوتون في هذا تفاوتهم في الأعمال، كما أن أهل الجنة يدخلون أيضا الجنة ويتفاوتون في النعيم تفاوتهم في الأعمال الصالحة، فإنهم يدخلون في هذا. لماذا؟ ما الدليل على أن أصحاب المعاصي يدخلون في هذا لكن على القدر الذي يتلسم أعمالهم؟ أن الله عز وجل جعل القسم الثاني وجوه الكفار، فقال: أولئك هم الكفرة الفجرة. فدل هذا على أن أهل الإيمان على عكسهم، ولكن الناس يتفاضلون في هذا البهاء والحسن والضياء والاستبشار على حسب ما عندهم. نعم.
قال: والقطرة
لأنه قال هنا وجوه يومئذ مسفرة ضحكة مستبشرة، قال: هؤلاء أهل الجنة. نعم. وقد يحصل هذا في أرض المحشر، وقد يحصل هذا في الجنة. نعم.
قال والقطرة من الغبرة وهما واحد، فأما في الدنيا فإن القطرة ما ارتفع فحلق بالسماء رفعته الريح، وتسميه العرب القطرة، وما كان أسفل في الأرض فهو الغبرة. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال
انتبهتم؟ يعني يقول القطرة من الغبرة وهما واحد، فأما في الدنيا فإن القطرة ما ارتفع فحلق بالسماء رفعته الريح، تسميه العرب القطرة، وما كان أسفل في الأرض فهو الغبرة، الغبار يعني، هذا ما كان في أسفل الأرض هذا الغبار. طب وما تناثر فارتفع؟ هذا القطرة، هذا القطرة، يبقى قطرة وغبرة، يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة. فهذه وجوه عليها الظلمة وعليها الغبرة، فعليها الغبرة من الغبار، وعليها القطرة من الظلمة. نعم.
وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلجم الكافر العرق
العرق هي الفاعل والكافر مفعول به، فالعرق يلجم الكافر. نعم.
يلجم الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجهه، قال
وجوههم
على وجوههم، قال فهو قوله وجوه يومئذ عليها غبرة. وقال ابن عباس ترهقها قطرة، أي يغشاها سواد الوجوه.
نعم، فهذا من معاني القطرة أيضا وهو السواد، إن القطرة كذلك سواد، وإن كانت من تراب أو كذا لكنها سواد، فتغشى وجوههم النار كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى. فهؤلاء لما كانوا كفارا كان الجزاء من جنس العمل، فلم تكن لهم حسنات تضيء وجوههم، ولم يكن لهم عمل صالح يستبشرون به يوم القيامة، فلهذا هؤلاء على وجوههم غبرة ترهقها قطرة. لماذا؟ لأنهم الكفرة الفجرة. نعم.
قال البغوي وجوه يومئذ مسفرة، مشرقة مضيئة، ضاحكة بالسرور، مستبشرة، فرحة بما نالت من كرامة الله عز وجل.
الله أكبر، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ولما لا يستبشرون وعندهم من الأعمال الصالحة ما خفف الله عز وجل عنهم يوم القيامة، ما أظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ما أكرمهم الله عز وجل به ما أكرمهم به الله عز وجل من حوض نبيهم صلى الله عليه وسلم فشربوا منه، ما جعل الله عز وجل لهم من أنوار فيسيرون بها على الصراط، على ما لا يستبشرون وعلى ما لا يفرحون، وهم كانوا في الدنيا يذكرون ويسبحون ويصلون ويصومون ويتصدقون وينفقون ويجاهدون ويتعلمون ويعلمون وللقرآن يتلون. لما؟ فإن الجزاء من جنس العمل، فمن أراد وجوها يوم القيامة مسفرة ضاحكة مستبشرة فعليه بالعمل الصالح. حتى في القبر سبحان الله يأتيك العمل الصالح في أبهى منظر، رجل فيه من الجمال ما فيه، فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، فيقول أبشر أنا عملك الصالح، أبشر أنا عملك الصالح. نعم.
قال وجوه ووجوه يومئذ عليها غبرة سواد وكآبة مما يشاهدون من الغم والهم، ترهقها قطرة تعلوها وتغشاها ظلمة وكسوف، أولئك الذين يصنع بهم هذا هم الكفرة الفجرة.
الله أكبر، لما صنع بهم هذا؟ لأنهم الكفرة الفجرة. وما الفرق بين الكفرة والفجرة؟ هؤلاء الكفرة العربيد الذين جمعوا بين كفر الاعتقاد وبين كفر العمل، فالكفرة إشارة إلى كفر اعتقادهم، فهم جاحدون كفار مكذبون، وهم فجرة جمعوا إلى كفر الاعتقاد والتكذيب، جحود والتكذيب، جمعوا إلى ذلك كفر العمل، فكانوا يسعون في حرب الإسلام وحرب نبي الإسلام، وكانوا يسعون في إطفاء نور الله عز وجل. فجرة، فجرة، يسعون في إطفاء نور الله سبحانه وتعالى. إذن ما الذي أفاده الجمع بين الكفرة والفجرة؟ ما الذي أفاده الجمع بين الكفرة والفجرة؟ الجواب: الذي أفاده الجمع بين الكفرة والفجرة الإشارة إلى أن هؤلاء كان كفرهم ظاهرا وباطنا، كان كفرهم كفر اعتقاد وكفر عمل. سؤال: وهل الكفر أنواع؟ وما أنواع الكفر؟ وهل الكفر أنواع؟ وما أنواع الكفر؟ الجواب: نعم، الكفر أنواع. منه كفر الإباء والاستكبار، ومنه كفر الجحود والتكذيب، ومنه كفر النفاق، ومنه كفر الإعراض، ومنه كفر الشك. هذه كلها يا إخواني أقسام للكفر، كلها كفر نعم، لكن كفر سببه الإباء والاستكبار، وكفر سببه الجحود والتكذيب، وكفر سببه الشك في الشريعة وفي النبوة في الإسلام، وكفر سببه الإعراض عن دين الله فلا يعمل به ولا يتعلمه، وكفر سببه النفاق وهو أن يبطن الكفر وأن يظهر الإسلام. هذه أنواع الكفر. طيب، سؤال: هل يمكن أن نرد بهذا التقسيم للكفر على المرجئة في معتقدهم في الإيمان؟ هل يمكن أن نرد بهذا التقسيم للكفر على المرجئة في اعتقادهم في الإيمان؟ وما وجه ذلك؟ وما وجه ذلك؟ يعني ما وجه الرد بهذا التقسيم على المرجئة في معتقدهم في الإيمان؟ الجواب: نعم، نرد بهذا التقسيم، نرد بهذا التقسيم على المرجئة في معتقدهم في الإيمان، لأنهم جعلوا الكفر متعلقا بالجحود والتكذيب والاستحلال فقط، وليس عندهم الكفر العملي، وليس عندهم الكفر العملي، لأن العمل لا يدخل عندهم في مسمى الإيمان، لأن العمل لا يدخل عندهم في مسمى الإيمان. وأرجعوا جميع أنواع الكفر إلى الاستحلال والتكذيب، فنرد عليهم بأن الكفر يكون في الأقوال، ويكون في الأعمال، ويكون في الاعتقادات، وليس فقط ما يتعلق بالاعتقاد، إنما الكفر يكون في القول، ويكون في العمل، ويكون في الاعتقاد. بهذا نكون قد فرغنا من تفسير هذه الصورة، وهي صورة عبس، ولله الحمد والمن.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. السؤال الأول يقول السائل: في قول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه، هل هذا عام في حق المسلم والكافر أم خاص بالكافر فقط؟ وكيف نوجه قول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين؟
نعم، هذا في الكافر، أنه يذهب إلى أبيه، يذهب إلى أمه، يذهب إلى كذا. أما المؤمن فإنه يذهب إلى أبيه ويذهب إلى أمه، لكن قائلا: ها أم قرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، أما من أتي كتابه بمنه، وينقلب لأهله مسرورا، فهذا يفرح بأبيه ويفرح بأمه ويفرح بكذا، ولكن الله سبحانه وتعالى يذكر الخلق جميعا في هذا اليوم سيحصل فيه أن يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وكذا، فاحذروا هذا اليوم. لكن المؤمن يوم القيامة سعيد مستبشر يفرح بأهله وأهله يفرحون به، وإنما هذا يكون في هؤلاء الكفار. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، بمناسبة ذكر الحب والقض، ونحن في هذه الأيام في موسم حصاد القمح، فهل من كلمة توجيهية لإخواننا المزارعين حول زكاة الزروع وما يجب عليهم فيها، وهل النفقات وإيجار الأراضي يخصم من الزكاة، وجزاكم الله خيرا؟
نعم، نقول على إخواننا الفلاحين الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى ما رزقهم من محصول، سواء تعلق بقمح أو تعلق ببرسيم حب فإننا نذكر إخواننا بأداء حق الله عز وجل فيه، والله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تعمد إلى الخبيث فتنفقه بل تخرج الزكاة طيبة بها نفسك، أخرجها إلى الفقراء فإن الفقراء يحتاجون إلى نفقتك، رزقك الله بأرض ولم يرزقهم، رزقك الله بحب ولم يرزقهم، فلابد أن تؤدي حق الله عز وجل، ولئن أديت حق الله يا عبد الله بارك الله لك في زرعك ونمى لك ذلك وكثر لك ذلك. وتذكر قصة أصحاب الجنة لما منعوا حق الله فمنعهم الله سبحانه وتعالى، واعلم أنه مع أدائك للزكاة وإن كانت واجبة عليك إلا أنك تؤجر على ذلك أعظم الأجر، واعلم يا عبد الله أنه يجب عليك في هذه الزكاة نصف العشر إن كان يروى بالمؤنة وفيه تكلفة، وهذا غالب ما عندنا، والعشر إن كان لا كلفة فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتخرج نصف العشر، ما يخرج لك من حب تخرج نصف العشر. وهل تخصم من ذلك المصاريف؟ الجواب لا، لا تخصم مصاريف، فإن المصاريف هذه قد خصمت لك من العشر إلى نصف العشر، على ما تخرج أنت نصف العشر؟ على ما؟ لأنك أنفقت، فلا تخصم النفقة مرتين، ولهذا تخرج هذا، ولو كان عليك ديون ولو أنفقت على أرضك ما أنفقت فإن هذا لا تلتفت إليه، وأخرج نصف العشر من كل خارج من الأرض. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذا أيضا سؤال خاص بهذا الموسم، وما حكم خروج المزارعين في هذه الأيام في أوقات الحظر، علما بأن المشقة عليهم كبيرة إذا درسوا بالنهار؟
تقصد يعني دراسة بالليل؟ نقول والله أعلم، إذا كان من حاجة فليخرج إلى أرضه قبيل الحظر، فليخرج إلى أرضه قبيل الحظر، وأرضه موطنه ومسكنه، فإن الدولة ما تمنع الإنسان لو ذهب إلى أرضه قبل الحظر الساعة الثامنة الساعة الخامسة وبات في الأرض إلى الصباح، هذا ليس فيه حظر، لأن هذا ليس تجوالا، وهم يمنعون حظر وهم يمنعون التجوال، وهذا ليس تجوالا، فمن أقام في أرضه كمن أقام في بيته، فعلى من يريد ذلك أن يذهب في الوقت المتاح ثم يقوم بدراسة زرعه والقيام ذلك ليلا ثم يعود بعد ذلك أيضا في الوقت المباح. هذه صفة. الصفة الثانية أنه يستأذن المسؤولين، لأن المسؤولين أيضا تركوا بعض الأمور إذا كانت لحاجة، كذهب إلى الصيدلية، كذهب إلى طبيب، كذهب إلى كذا، فلو أنهم استأذنوا في ذلك فأذن لهم فلا حرج إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذا سؤال،
وأنا أظن أن الفلاح الذي سارع هذا الأمر وهذا الحكم ويبحث عن مسألة تقوى الله عز وجل في الحظر وكذا، أنا إن شاء الله أعلم أن الله عز وجل سيبارك إن شاء الله له في رزقه وسيوجد له مخرجا بإذن الله تبارك وتعالى، فإن ناسا والعياذ بالله لا يبالون بهذه الأوامر ولا بهذه الأشياء، بل إنهم يكسرون عمدا، بل ربما الواحد خرج عمدا يمشي ليظهر تمرده في هذا الأمر، لكن العبد التقي السلفي السني يرعى حقوق الله وحقوق العباد. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذا سؤال أيضا خاص بهذا الموسم، يقول ما ترجيحكم بارك الله فيكم في أمر الإقتيات مع الكيل والادخار في زكاة الزروع والثمار؟
ترجيح هنا في مسألة الإقتيات أنها ليست بلازمة، والزكاة تجب في كل حب يكال ويدخر ولو لم يكن قوتا، قوتا كالأرز والذرة أو كذا، لو لم يكن قوتا كالبرسيم وأي حب آخر، فطالما أنه حب ويدخر فالزكاة فيه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فكل ما كان يوثق يعني يكال فإن الزكاة فيه، فإن الزكاة فيه. أما ما لا يكال ولا يدخر كالخضروات والفواكه وغير ذلك فإنه لا زكاة فيه، وكذلك القصب والبنجر وكذا هذا لا زكاة فيه. نعم، فالعلماء في ذلك على مذاهب. المذهب الأول أن الزكاة تجب في كل الخارج من الأرض سواء كان يكال أو لا يكال، واستدلوا بالعمومات. والمذهب الثاني في كل حب يكال ويدخر على أن يكون من القوت من الطعام. والمذهب الثالث في كل حب يكال ويدخر ولو لم يكن قوتا، والذي يترجح عندنا هذا المذهب أنه في كل حب يكال ويدخر ولو لم يكن قوتا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد حول أقسام الكفر، يقول السائل: ما هو كفر الإيباء؟
الامتناع، يأبى أن يسلم كما فعل فرعون، أبى واستكبر، أبى أن يذعن الأمر وأبى واستكبر عن السجود لآدم عليه السلام. فالإباء أن يأبى شرع الله، أن يأبى الإسلام، أو إذا أسلم يأبى أن يقوم بعمل الفرائض. نعم،
بارك
نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال خاص بالكتاب الأول، يقول السائل: البعض يفهم من هذه الآثار ترك طلب العلم حتى يحفظ القرآن، فما توجيهكم؟
بينا للأخ حال شرحنا أن الأزمان تختلف وأن الحال يختلف، واليوم نحن نستقبل من لم يحفظ القرآن ونحفظه فاتحة الكتاب، فهذا لا يلزم، إنما هذا في زمن كان يقدر الشيخ في ذلك، فهذه أمور نسبية. أنت خذ الفائدة، ما هي؟ أن طالب العلم لابد له من علوم آلة، هذه الفائدة. أما مسألة نبدأ بكذا وهل نرد الطالب حتى يحفظ ولا آخره، هذه مسألة نسبية. اليوم لو رددنا حتى يحفظ ربما هلك مع الهالكين، لكن اليوم نستقبله ونرحب به ونقول تعالى خذ السنة وبعد ذلك احفظ القرآن وكذا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال أيضا خاص بالكتاب الأول، يقول: ما نصيحتكم بارك الله فيكم لمن يكسل في طلب العلم بحجة عدم إكثار الحجج عليه؟
هذا أولا أظنه أخا جاهلا لا شك، من الذي قال ذلك؟ لكن ما ورد عن السلف من أثر في ذلك، إنما هذا باب معروف، باب التواضع، باب هضم النفس، وباب الخوف من الله أن يحاسب على هذا. وإلا فالإنسان ما يقول أترك الحجج، لا، بل يسعى في تكثير الحجج ليعبد رب العالمين على بصيرة. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. وأنبه تنبيها أيضا أن يعني حتى لو تأخر إخواني الصلاة عن الأذان يعني وقتا كربع ساعة كنصف ساعة، هذا لا يتعارض إن شاء الله مع الصلاة في أول الوقت ولا إشكال إن شاء الله، طالما أنه في الوقت المباح وطالما أنه ما في جماعة في المسجد نذهب إليه، فالجماعة حيث يقيمها الناس، وكل ذلك إن شاء الله في أول وقت طالما أنك لا تدخل في وقت محظور وهي الصلاة على وقتها. أسأل الله عز وجل ينفعني وإخواني بما سمعنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
وفي الختام نسأل الله لجميع الطلاب التوفيق والسداد والفهم والرشاد، ونسأله جل وعلا أن يجزي شيخنا خير الجزاء لما بذله من جهد في هذا اللقاء المبارك من لقاءات الأكاديمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.